الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الصلاة والسلام على من أتم الله به الرحمة وأسبغ على عباده به النعمة، فهدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وبعد. فما زلنا بحمد الله وفضله نتفيأ تدريس كلام الله جل وعلا في هذا المسجد المبارك في محافظة جدة. جدة أصح قطعا، لكن هذا خطأ شائع ولا صحيح مهجور. عنوان اللقاء: الثياب في كتاب الله جل وعلا، أو إن شئت قل مفردة الثياب في كتاب الله جل وعلا. الله عز وجل يقول: ولباس التقوى ذلك خير. وقد أخرجنا الله عز وجل من بطون أمهاتنا عراه، وسنحشر عراه، لكنه جل وعلا من علينا بما يستر عوراتنا، وأخبرنا جل وعلا أن أبانا آدم لما أكل من الشجرة بدت له ولزوجه السوءة، ولهذا قال الله: فطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. كل هذا ظاهر، وقد كان الناس وما زالوا يعنون بالثياب التي يلبسونها، حتى نقل عن الإمام مالك رحمه الله المبالغة في هذا، فقد كانت تؤتى له الثياب الخراسانية واليمنية ومن شتى الدول والبقاع، وكان يلبسها ويتطيب ويخرج للناس ليدرسهم. واضح؟ نأتي الآن لهذه المفردة، نأتي بالآيات التي فيهن كلمة الثياب ثم نتدارسها، ونبدأ بالبشارة. الله يقول في كتابه العظيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ماذا؟ ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. المهر الأعظم الإيمان والعمل الصالح. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يؤيده قول الله: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أولئك هذه جاء بها للتعظيم، من هم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لهم أي جعلت لهم جنات عدن، أي جنات خلود وإقامة، تجري من تحتهم الأنهار. في آيات أخر تجري من تحتها الأنهار، فتجري من تحتها هذه أنهار الجنة، تجري من تحتها هذه أنهار ماذا؟ أنهار الجنة. من تحتهم أنهار الجنة التي هم يفجرونها. واضح؟ أنهار الجنة التي هم يفجرونها. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. فذكر الله لونها وهو الأخضر، والأخضر لون ما بين البياض والسواد، لون ما بين البياض والسواد. يلبسون ثيابا خضرا من سندس، السندس الحرير الرقيق، والاستبرق الحرير الغليظ، والاستبرق ماذا؟ الحرير الغليظ، وقال بعضهم هو الديباج الذي يوشى بالذهب، والعلم عند الله. واضح الآن؟ الآن أين المنزع العلمي التفسيري؟ كل ما قلته الآن أنا أي أحد يعلمه، لكن نأتي للنزعة العلمية في الخطاب القرآني. الآن ظهر في زماننا هذا، ما أعرف أنا بقرب المثال، يعني ما يعني يلبسونه الناس هنا له اسم، اسمه لا كبك. واضح؟ أنا بسأقرب المثال الآن. أنت في بيتك، في بيتك عندما تريد أن تلبس الثوب من يلبسه؟ أنت بنفسك. واضح؟ أي أحد يلبس الثوب بنفسه، لكن بعض الأشياء المتعلقة بالثوب يمكن أن تسندها إلى غيرك، فيأتي الرجل فيلبس ثوبه ثم يضع يده لابنه أو لزوجته أو لعامله أو لأحد في الدار ويقول: أنا أتكلم لأقرب لكم كتاب الله، ليس عجزا في البلاغة يعني، فيقول له: ألبسني الكبك، فهذا يلبسه الكبك. واضح الآن؟ واضح؟ انظر الآن للقرآن، الله يقول: يحلون فيها أساور من ذهب. يحلون يعني لا يباشرون الأمر بأنفسهم، ثم من يلبسهم هذه الأسابر. لكن لما ذكر الثياب ماذا قال؟ ويلبسون، ما قال ويلبسون، ما قال ويحلون ثيابا، قال ويلبسون ثيابا، حتى تعلم ثمة أشياء لا تقبل لأحد أن يطلع عليها، تبقى لك أشياء خاصة بك مهما بلغت، نزع الكلفة بينك وبين غيرك لا تجعل له ممرا عليها. ثيابك أن تلبسها، لك ناحية في البيت لا أحد يدخلها. ثمة أشياء لا يضرك أن يراها من هو من خاصتك، لكن إلا يبقى شيء لا يمكن أن يطلع عليه أحد. فالله عز وجل يقول يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. هذا واضح الآن؟ نأتي لآية ثانية ذكر الله عز وجل فيها الثياب. يقول ربنا في سورة النور يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. واضح الآن؟ نحن لا علاقة لنا الآن بالأمر لأننا نتكلم عن الثياب. فالله يقول وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ثمة حديث يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقل، وهذا الحديث اختلف في تصحيحه، يعني بعض أهل الصناعة الحديثية يحسن إسناده فيصلح للإستشهاد به، وبعض العلماء لا يرى صحة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أي العلماء شبه متفقين على أن القيلولة أمر حسن، وأخذوا هذا من أحاديث، منها حديث علي بن أبي طالب مع زوجته فاطمة رضوان الله تعالى عليهما، فإنه خرج من عندها بعد أن صار بينهما ما يصبح بين الزوج وزوجته، جاء في الحديث أنه لم يقل، يعني ما قال في البيت، وإنما قضى القيلولة أين؟ في المسجد، وهي النوم في منتصف النهار. ما القيلولة؟ النوم في منتصف النهار يسمى قيلولة. قيلولة كما كنا نتكلم عن قضية الإسراء أنه يكون المشي ليلا، ثمة أشياء مختصة، فالقيلولة هي النوم ماذا؟ في منتصف النهار. قال بعض العلماء هي الراحة في منتصف النهار حتى لو لم يكن معها نوم. وفي حديث أنس أن كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، عندما كان يتكلم رضي الله عنه عن صلاة الجمعة. فالقيلولة بعد صلاة الجمعة هي شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس أحيانا بعض الأئمة والخطباء عفى الله عنا وعنهم يؤخر الخطبة فلا يأتي المسجد إلا متأخرا، وحتى مع التأخير يجمع الإطالة في الخطبة. وأسوأ منه من يأتي يحدث بعد الصلاة، والله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، والله أسكتهم لك، وما لم تقوله اليوم قله الجمعة القادمة. لكن ليس من المعقول أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وقد قامت الوزارة مشكورة بتحديد أوقات الصلوات، فتأتي أنت تؤخر وتقول بلسان حالك إن الناس لا يأتون. قطعا إذا أنت تأخرت سيتأخر الناس، لن تنتهي القضية، وليست مكافأة من بكر للصلاة أن تؤخرها من أجل من تأخر. ثم ليس من دين الله جل وعلا الإطالة في الخطبة، بل وليس من دين الله جل وعلا أن يكون هناك وعظ بعد صلاة الجمعة. يقول الله عز وجل كما قلنا حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد، عبد الله ابن الإمام أحمد يقول عن أبيه، من أبوه؟ الإمام أحمد يقول إن أبي ما ترك النوم في نصف النهار لا في صيف ولا ولا في شتاء، وكان يأمرنا بها. لم يترك أبي يقول النوم في منتصف النهار، لا في ليل، لا في صيف ولا في شتاء، وهو الذي يسمى القيلولة. والعلماء قال بعضهم إن أهل الجنة سكن الله وإياكم إياها يقيلون في الجنة يوم الحساب قبل أن ينتصف النهار، لأن الله قال وأحسن مقيلا، لما ذكر الجنة قال وأحسن مقيلا، فقالوا إن ما يعرف في علم الأوقات بارتفاع الضحى الأكبر هو وقت مقيل أهل أو وقت مقيل أهل الجنة. هذا الثياب في سورة النور. الثياب في سورة المدثر، الله عز وجل قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نأتي هنا وثيابك فطهر. أغرب أهل التفسير وذهبوا إلى فهم هذه الثياب بعيدا، فقال بعضهم المقصود القلب، قال بعضهم المقصود الأخلاق، وبعضهم قال المقصود النفس، واستشهدوا ببيت لعنترة يقول فيه فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القناة بمحرمي. والحق أن الحق إجراء ظاهر القرآن على ما هو عليه، فيبقى المقصود بقول الله عز وجل فثيابك فطهر وثيابك فطهر أنها الثياب المعروفة. ومنها أي من هذه الآية فهم بعض العلماء مع قرائن أخرى على أن طهارة الثوب من شروط الصلاة. على أن طهارة الثوب من شروط الصلاة. والشرط في تعريفه ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، ما لا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من عدمه العدم. فجعلوا طهارة الثوب شرطا في صحة الصلاة. ثم اختلفوا الفقهاء، لو أن إنسانا صلى ثم تبين له بعد الصلاة أن في ثوبه نجاسة، يقولون ما الحكم، يقولون ماذا ما الحكم، وأنت إذا أحسنت طرح السؤال تعرف الإجابة. فقال بعض الفقهاء أنه صلاته باطلة ويلزمه الإعادة إلا إذا كان وقت الصلاة قد خرج. هذا القول الأول، وينسب هذا لمالك وربيعة بن عبد الرحمن وللحسن البصري. القول الثاني أنه يعيد الصلاة، يلزمه إعادة الصلاة حتى لو بعد الوقت، وهي رواية عن الإمام أحمد، ويلزمه إعادة الصلاة حتى لو كان بعد الوقت. وقال بعض العلماء إنه لا إعادة عليه لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خلع نعليه وهو في الصلاة، ففعل الصحابة مثل ما فعل، فلما سألهم أخبروه أنهم اقتدوا به، فقال إن جبريل أخبرني أن بها أذن فنزعتها. قالوا موضع الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الركعتين السابقتين اللتين صلاهما بهذا النعل. هذه أقوال العلماء في المسألة، وهذا القول ينسب إلى كثير من الصحابة واختارهم المنذر، وينسب كذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود المعنى العام لقول الله عز وجل وثيابك فطهر، وهذه الحالة الآية الثالثة التي ذكر الله عز وجل فيها الثياب. بقينا في الآية التي مرت في آية العذاب في قضية القطع، وهو قول الله عز وجل قطعت لهم ثياب من نار. قال بعض العلماء المراد الإحاطة في أن النار تحاط بهم، ومنهم من قال إن هناك نحاسا مذابا يأتي على عياذا بالله على أهل النار فيحيط بهم كما تحيط بهم الثياب في الدنيا. وأيا كان الأمر فإن عذاب الله شديد. لكن نعود للثياب التي يلبسها الناس اليوم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثياب الشهرة، وهي التي إذا لبستها استغرب الناس منها، لا تكن مألوفة لأهل البلد الذي أنت تعيش فيه. والإنسان الأكمل في حقه ألا يدعو الناس إلى أن ينظروا إليه نظر استغراب، فيلبس ما اعتاد الناس أن يلبسوه من غير سرف ولا خيلاء، كما دلت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتناء الإنسان بثيابه ومظهره لا يخالف دين الله. ولا تعرف التقوى بالثياب، ولما كان الإمام مالك كما بينت في الأول يعنى بثيابه، وربما لامه البعض قال رضي الله عنه وأرضاه: إنه ليس من دين الرجل أن يعرف دين الرجل بثيابه، وإنما يعرف دين الرجال بالورع والتقوى والتعامل بالدينار والدرهم والغدو والرواح على بيوت الله. به يعرف إن كان الإنسان متلبسا بالدين، متلبسا بالحق، متلبسا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الجمال فقد جاء في الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، ويتأكد لبس الثياب الحسنة في العيدين وفي يوم الجمعة وعند مقابلة الناس والوفود والأضياف. هذا مما دل الشرع عليه وتوارثه الناس جيلا بعد جيل، والعلم عند الله تعالى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول مفردة الثياب في كتاب الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين.